الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب حرمة مكة. والمقصود بذلك حرمة مكة مع بقية الحرم، فالحرمة لمكة مع جميع الحرم كما قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. قال: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعم سعيد بن العاص، والذي يقال له الفاسق، فإنه انتهك حرمة الحرم وتعدى على هذا الأمر العظيم وقاتل الناس في حرم الله عز وجل، وقاتل أناسا لم يبتدئوه بالقتال وهم في حرم الله عز وجل، وإنما تركوا البيعة، تركوا البيعة وبايعوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فاعتدى وظلم وقاتل من لا يستحق القتال ظلما وبغيا، وقاتل في حرم الله عز وجل وانتهك حرمة الحرم، فاجتمعت فيه أمور عظام، فاستحق هذا الوصف. قال: عن أبي شريح خويلد بن عامر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعم سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو شريح مع فضله وصحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام تأدب مع هذا الأمير الفاسق، فما ابتدأه بالكلام قبل الاستئذان، فقال: إذن لي أيها الأمير، فاستعمل معه الأدب لعله ينتفع بما يحدث به من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسلوبه الحسن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه التأدب مع الأمراء وإن كانوا فسقة، حتى لا تأخذهم العزة بالإثم. فقال له: إذن لي، ولم يبتدئ بخطابه مباشرة، إذن لي، وخاطبه بلفظ الأمير: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن الحديث الذي سوف يسمعه منه ليس من كلامه وإنما من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيني حين تكلم به، وأكد له الخبر، وأن هذا الخبر قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام يقينا، لم تكن من روايته عن راوي، فلم يكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة، وإنما سمعه بأذنيه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولم يكن غافلا، فالشخص قد يسمع مع غفلة فلا يعي الكلام، بل كان يقظا حين تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: ووعاه قلبي وأبصرت عيني، فكان مشاهدا للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن سامعا لصوته من غير أن يشاهد شخصه، بل كان مشاهدا له فوكد له الخبر بهذه التوكيدات: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، وفيه البداء بالحمد والثناء على الله عز وجل بين يدي الخطب. وسؤال: كانت الخطبة من خطب العيدين، من خطب الجمعة أو من خطب العيدين أو غير ذلك من أنواع الخطب؟ فالمستحب البداء بالحمد والثناء على الله عز وجل أنه حمد الله وأثنى عليه رحمك الله. قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس. فحرمة مكة من جهة الله عز وجل، فهو الذي حرم مكة ولم يكن تحريمها من جهة الناس. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث أنس بن مالك وهكذا في مسلم حديث جابر بن عبد الله ورافع بن خديج، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مكة حرمها إبراهيم ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت بمدها وصاعها كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة. فالمراد أن الله عز وجل أظهر تحريمها على لسان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأظهر تحريم مكة على لسان إبراهيم وهو الذي بلغ عن ربه عز وجل تحريم مكة، وليس المعنى أن إبراهيم حرمها من عند نفسه وحاشا، فإنه رسول من رسل الله عز وجل لا يحرم شيئا من جهة نفسه وإنما من جهة الله عز وجل، فالله عز وجل أمره بذلك. وإلا فإن مكة حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس. والمراد بذلك مكة مع سائر الحرم. إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. وهذا محل الشاهد، فإنه أراد أن يسفك الدم الحرام، يعني عمرو بن سعيد بن العاص أراد أن يسفك بها الدم الحرام، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فلا يجوز القتال في البلد الحرام وفي مكة، أي ابتداء القتال في مكة وسفك الدماء المحرمة، فإن الله عز وجل قال: ومن دخل كان آمنا. فهذه حرمة حرمها الله عز وجل لتلك البلد وهي مستمرة إلى قيام الساعة، فلا تسفك بها الدماء. حتى من سفك الدم الحرام في خارج مكة ولاذ بالحرم فإنه لا يتعرض له بالقتل. إذا سفك الدم الحرام خارج الحرم ثم لاذ بالحرم فإنه لا يتعرض له في حرم الله عز وجل. وعلى هذا جماهير من مضى، بل هذا هو المأثور عن الصحابة من غير نزاع في أوصاتهم، والمأثور عن جماهير من مضى من أهل العلم، ونازع في ذلك الإمام مالك الشافعي فأجاز إقامة القصاص في الحرم لمن قتل في غير الحرم ثم لاذ بالحرم. وما عليه أكثر من مضى من أهل العلم هو الصواب، فإن الله عز وجل حرم أن تسك بها الدماء، وقالوا من دخله كان آمنا. ومعلوم أنه لا يجوز قتل الصيد في الحرم، فإذا كان الحرم يأمن فيه الحيوان والطير فكيف لا يأمن به بنو آدم؟ فمن لاذ بالحرم فإنه لا يقام عليه القصاص في الحرم، لكن يضيق عليه، فلا يباع له ولا يشترى منه وينكر عليه ويحرج عليه بالخروج من الحرم، فإن خرج أقيم عليه القصاص خارج الحرم، أما الحرم فلا يقاصص فيه من لاذ به. وكان الناس في الجاهلية ربما يبقى طوال العام يبحث عن قاتل أبيه أو عن قاتل أخيه أو عن قاتل ابنه، فيجده في حرم الله عز وجل فلا يتعرض له بشيء. هكذا كان الناس في الجاهلية يعظمون الحرم، فإذا وجد كما عرفنا أحد قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابنه لا يتعرض له بشيء. والله سبحانه وتعالى حرم مكة وتحريمها منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلى قيام الساعة، لكن من انتهك حرمة الحرم وقتل فيه فإنه يقاصص فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فالذي ينتهك حرمة الحرم بالقتال فإنه يقاتل فيه، لأنه هو الذي انتهك الحرمة واعتدى. وهذا باتفاق العلماء، فمن قتل في الحرم متعمدا فإنه يقاصص فيه، ومن سرق في الحرم فإن يده تقطع فيه، ومن شرب الخمر يقام عليه الحد في الحرم. وإنما الكلام على من وقع بجناية من الجنايات خارج الحرم ثم لاذ بالحرم فمن دخله كان آمنا، فهذا الذي لاذ بالحرم هو معظم للحرم وغير منتهك لحرمته والجناية التي حصلت منه خارج الحرم ثم اتجه إلى الحرم ولاذ به معظما لحرمة الحرم فلا تنتهك حرمته في حرم الله عز وجل وقد لاذ به. فهذا هو محل نزاع بين العلماء، أما من انتهك حرمة الحرم بالقتل أو القتال أو السرقة أو غير ذلك من أنواع الحدود فيقام عليه الحد في الحرم، لأنه الذي انتهك حرمة الحرم، ولأنه إذا لم يفعل هذا فإن الشر يستطير في حرم الله عز وجل فيقتل الناس بعضهم بعضا وتسرق أموال الناس في حرم الله عز وجل ولا تقام الحدود فينتشر الشر والفساد في حرم الله عز وجل، وأهل الحرم هم أولى بإقامة الحدود وردع الجاني والباغي. وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء في حق من انتهك حرمة الحرم، وإنما الكلام في من حصل منه حصلت منه جناية خارج الحرم ثم لاذ بالحرم، فهذا الذي لا يتعرض له لا يتعرض له بالقصاص، ولا بإقامة الحد لكن يضيق عليه، لا يبع له ولا يشترى منه ولا يؤوى في أي موضع إن أراد النزول فيه حتى يضيق ذرعا ويخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد أو القصاص في خارج الحرم. ها؟ لا، ما يتعرض له، إنه ما يتعرض له بشيء، لكن يمنع، مجرد منع، إن أراد شيئا لا يعطى، أما يؤخذ إلى خارج الحرم ما يفعل به هذا، يترك، لكن إن أراد أن يشتري شيئا يقال له اتق الله، يخرج من الحرم، يخرج من الحرم وينصح بذلك، فلا يباع نعم له شيء من الطعام ولا من الشراب ولا غير ذلك، ويضيق عليه بالترك، أما أن يؤخذ إلى خارج الحرم ويقام عليه الحد ما يفعل هذا. ومن دخله كان آمنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع شجرة من أشجار الحرم بالمعضد، وهي آلة من الآلات التي يقطع بها كالفأس ونحوه، وقيل السيف البالي الذي لا يستعمل في القتال. على كل، المقصود بذلك أنه لا يقطع شجرة من أشجار الحرم بأي شيء ولو بيده، فأشجار الحرم لها حرمتها، غير أن الأشجار في الحرم يختلف حكمها، فالأشجار التي هي ليست من جنس ما ينبته الآدميون كأشجار الحطب كالطلح وغير ذلك من الأشجار التي هي من أشجار البراري لا ينبت جنسها الآدميون، فهذه الأشجار لا تعضد باتفاق العلماء، والأشجار التي ينبتها الآدميون من جنس ما ينتفعون به كالزروع وأشجار البقول وهكذا أشجار التفاح والرمان وغير ذلك مما يزرع الآدميون لمنافعهم وأشجار الرياحين، فهذه التي أنبتها الآدميون بفعلهم من جنس ما ينبتونه في غير الحرم يجوز قطعها باتفاق العلماء، نعم يجوز قطعها باتفاق العلماء، إذا الأشجار تختلف من حيث الحكم، فما أنبته الآدميون من جنس ما ينبتون خارج ويزرعون ويغرسون خارج الحرم، فما فعلوه وزرعوه وغرسوه في الحرم فيجوز لهم أن يزيلوا ذلك، وهذا باتفاق العلماء. على كل، هو الأصل هذا، الأصل أن أشجار الحرم محرمة، أشجار الحرم محرمة، فلا تزال شجرة من أشجار الحرم على النحو الذي ذكرنا، إن كانت من أشجار البراري التي ليست من جنس ما يزرع ما يغرسه الآدميون ويزرعه الآدميون، فهذه التي لا يجوز إزالتها باتفاق العلماء. وما كان من جنس وما كان ما نعم وما زرعه الآدميون بأنفسهم أو غرسوه من جنس ما يزرعون وينتفعون به ويغرسون، فهذا يجوز قلعه باتفاق العلماء. وما كان من الأشجار التي ينتفع بها الآدميون ومن جنس ما ينتفع به الآدميون لكن لم تكن من فعلهم، وإنما وجدت في البراري كأشجار التفاح والرمان إن أوجدها الله عز وجل في البراري ولم يزرعها زارع ولم يغرسها غارس وإنما أوجدها الله عز وجل في البراري، فهذه محل نزاع بين العلماء، والأصل اتقاء ذلك. وأما ما يتعلق بالبناء إذا احتاج الشخص أن يبني بيتا أو يبني مسجدا وهناك أشجار يحتاج إلى إزالتها، فما احتاج إلى إزالته مما لا بد منه فمحل نزاع بين العلماء باعتبار وجوب الفدية، هل تجب الفدية أو لا تجب، محل نزاع بين العلماء. ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه احتاج إلى بناء إلى إزالة الشجرة عند بناء مسجد فأزيلت وأفدى ودفع الفدية، لكن هذا مما ينقله الفقهاء ولا يذكر لذلك إسناد، لكن مما يتناقله الفقهاء. فما احتج إلى إزالته مما لا بد منه فالظاهر أنه يزال، ما احتج إلى إزالته كأن يريد كأن يبنى مسجد في منطقة من مناطق أو يريد الشخص أن يبني بيتا له في أرض من أراضيه وهكذا ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كشق الطرقات ونحو ذلك المصالح العامة، فالظاهر أن إزالة الشجر من أجل هذه المصالح مما لا يمنع من غير تجاوز من غير تعد وتجاوز في ذلك، لكن على قدر ما احتاج إليه إما من المصالح العامة أو المصالح الخاصة كأن يريد الشخص أن يبني بيتا. وما يتعلق بعد ذلك بالفدية فمحل نزاع من العلماء، فالإمام مالك رحمه الله لا يرى الفدية، يرى أن العبد إن تعمد ذلك يستغفر الله ويتوب إليه، إن تعمد ذلك ظلما وبغيا أنه يستغفر الله ويتوب إليه في الحرام فقط، نعم يستغفر الله ويتوب إليه، هذا مذهب الإمام مالك. ومن أهل العلم الذهب إلى وجوب الفدية، وأن الدوحة الكبيرة أي الشجرة الكبيرة فيها بقرة والصغيرة فيها شاة، وذهب إلى هذا الشافعي وأحمد، ويروى هذا عن عبد الله بن عباس أنه أفتى بهذا، إلا أن الأثر لا يعلم مسندا، وقد بحث عليه بعض من تقدم من أهل العلم كابن الملقن وذكر أنه ما وجده مسندا، لكن هذا مما يتناقله الفقهاء. وذهب بعض العلماء كأبي حنيفة إلى أنه يدفع القيمة، ينظر إلى قيمة الشجرة التي أزالها ويدفع قيمتها. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والأظهر فإنه لا دليل ولا أثر صحيح يدل على وجوب الجزاء أو القيمة، لا دليل ولا أثر صحيح عن الصحابة الكرام، وقد جاء بإسناد حسن فيما رواه الطبري في تهذيب الآثار عن عمر أن رجلا في زمنه قطع شجرة فأنكر عليه عمر ذلك فاعتذر له بعذر، فنهاه عمر عما صنع ولم يأمره بالجزاء ولا القيمة، وإنما اقتصر على مجرد زجره ونهيه عن إزالة تلك الشجرة من أشجار الحرم. فعلى كل إن كان ذلك من قبيل البغي فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، وهو ذنب من الذنوب، وما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين كشق الطرقات ونحو ذلك من المصالح العامة فالأظهر أن ذلك مما يحل للمصلحة العامة للمسلمين. وهكذا إذا نبتت في أرضه أشجار واحتاج إلى البناء إلى أن يبني أرضه أن يبني له مسكن في أرضه وهناك أشجار يحتاج إلى إزالتها فالظاهر أنه لا إثم عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. وأوراق الأشجار محل نزاع بين العلماء، فالأكثر على منع إزالتها، وأجاز الإمام الشافعي إزالة الأوراق، والأظهر في ذلك المنع، لا يتعرض لا لأوراقها ولا لأغصانها، فلا يعضد بها شجرة ولا يتعرض للأشجار بشيء إلا ما كان يابسا منها فيجوز إزالته سواء من أغصانها أو كانت أشجارا يابسة فيجوز أن تزال لأن في حكم الميتة. وهكذا إذا انكسر الغصن فيجوز إزالته، إذا انكسر يجوز إزالته والانتفاع به. واختلفوا في أخذ عيدان السواك من أرض الحرم، من أهل العلم من أجاز ذلك ومن أهل العلم من منع، علماء الشافعي على الجواز والحنابلة على المنع وهكذا غيرهم، والأصل في ذلك المنع، الأصل في ذلك المنع لعموم الأدلة. وأما ثمار أشجار الحرم وإن كانت من أشجار البراري مما لم يغرسه الآدميون فيجوز أخذ تلك الثمار بإجماع العلماء، يجوز أخذ الثمار والانتفاع بها بإجماع العلماء، فإن الثمرة إذا أخذت ليس فيها ضرر على الشجرة بل هذا بمصلحتها بعكس الأوراق والأغصان هذا مما يضر بها، أما أخذ الثمرة فمن مصلحتها وإبقاؤها إتلاف لها. فلهذا أجمع العلماء على مشروعية أخذ ثمار أشجار الحرم. إذن أشجار الحرم تختلف باعتبار حكمها، فهنالك أشجار يجوز أن تؤخذ بالاتفاق وأشجار ممنوع أو يمنع أن تؤخذ بالاتفاق وأشجار محل نزاع بين العلماء. وأما الإذخر فسيأتي الكلام فيه في قول إلا الإذخر في قول العباس إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر فإنه مما يستثنى. إذن الأصل في الأشجار أن الأشجار التي الأصل في الأشجار التي من أشجار الحرم هو المنع، لا يتعرض الإنسان لها بشيء، هذا هو الأصل فيها، إلا ما أنبته الآدميون من جنس ما ينبتون، نعم من جنس ما ينبتون كأشجار الفواكه وهكذا الزروع وأشجار الرياحين وغير ذلك مما ينبتونه وينتفعون به في خارج الحرم، إن فعلوا هذا في الحرم فهو في ملكهم يفعلون ما شاءوا يغرسون ويقلعون وينتفعون بها، كالشأن في الصيد، كالشأن في الحيوان، فالصيد الوحشي يمنع من صيده، لكن بهيمة الأنعام التي ينتفعون بها في الحرم وفي غير الحرم من الإبل والبقر والغنم وهكذا الدجاج تذبح في الحرم ولا ما تذبح؟ ها تذبح، نعم هذه الأشياء تذبح في الحرم فهذا من جنس ما ينتفعون به في غير الحرم ويحتاجون إليه في غير الحرم، وهكذا في الحرم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر الإبل في الحرم، ومنهم من نعم ومنهم من ذبح الشاه ومنهم من ذبح البقر، كل هذا يفعل في حرم الله عز وجل، وهذا ما لا يمنع منه بالاتفاق. وهكذا الأشجار التي ينتفع الناس بها من أشجار الثمار والزروع والرياحين هي شبيهة بذلك، شبيهة بذلك، فينتفعون بذلك ويغرسون ويقلعون، وهذا مشروع لهم باتفاق العلماء. فهذا ما يتعلق بقول عليه الصلاة والسلام ولا يعضد بها شجرة. إذا نقف عند قوله ولا يعضد بها شجرة، ولننتقل إلى كتاب التوحيد.